صلى الله عليه وسلم.
واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا.
واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك، الخطاب هنا للنبي صلى الله عليه وسلم، والخطاب له خطاب لمن؟ لأمته، إذ هو أسوتهم وقدوتهم الحسنة صلوات ربي وسلامه عليه. أتل ما أوحي إليك من كتاب ربك. والتلاوة نوعان، ما هما؟ تلاوة بمعنى الاتباع، وتلاوة بمعنى القراءة. تلاوة بمعنى القراءة، وهذه ترد في القرآن في مواطن. قال تعالى: ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل، يقرؤونها آناء الليل وهم يسجدون. وتلاوة بمعنى الاتباع، الذين آتناهم كتاب يتلونه حق تلاوته. إيش معنى حق تلاوته؟ يعني يتبعونه حق الاتباع. قال تعالى: والشمس وضحاها والقمر، إيش معنى تلاها؟ يعني تبعها. فالتلاوة إذا نوعان، وعام آيات القرآن الواردة في التلاوة يراد بها الأمران جميعا، إلا أن يدل دليل من ظاهر الآية، يعني مثل قوله عز وجل: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. اللهم اجعلنا جميعا منهم. يتاجرون يا أخوان، ومع من يتاجرون؟ مع الله عز وجل. تجارة لا تبور، ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. ما نوع التلاوة هنا؟ ها؟ قراءة بس؟ ها؟ تشمل الأمرين جميعا، تشمل الأمرين جميعا، تشمل التلاوة وتشمل. إذن إذا وردت التلاوة في الكتاب فالأصل أن تحمل على النوعين، إلا أن يدل السياق على أنها بالقراءة كما في آية ليسوا سواء، أو أنها بمعنى الاتباع كما هو ظاهر آية البقرة يتلونه حق تلاوته. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. لا مبدل لكلمات الله عز وجل، لا أحد يبدلها ولا يغيرها. والكلمات أيضا نوعان، ما هما؟ كلمات كونية قدرية، وكلمات ماذا؟ وكلمات شرعية. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي. كلماته الكونية القدرية، وكلماته ماذا؟ وكلماته، نعم، وكلماته الشرعية. لا أحد يبدل كلمات الله عز وجل، الشرعية ولا الكونية بحال. ولن تجد من دونه ملتحدا، أي ملاذا وملجأ مأخوذ من اللحد، أي لن تجد مكانا تميل إليه وتلوذ به. ففيه الأمر بتلاوة الكتاب قراءة واتباعا، وأن أحدا لا يبدل كلماته، وأن لا ملجأ لك ولا معاذ من الله عز وجل. نعم.
واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا.
نعم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. سبب نزولها يا إخوان، أن المشركين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: لا نجالسك ومعك هؤلاء القوم فقراء وعبيد مملوكين أو مملوكون، وهذا من كبرهم. ومن أعظم الأمور الصادة للإنسان عن الحق ماذا يا إخوان؟ الكبر. حتى قال الله لهم وهم يساقون إلى النار فبئس مثوى المتكبرين. تكبر على الحق وتكبر على الخلق، كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم: الكبر بطر الحق وغمط الناس، رد الحق واحتقار الناس. النبي صلى الله عليه وسلم طمعا في هدايتهم، رغبة في هدايتهم، فكر أن يعقد لهم مجلسا يجلس معهم وحده ولا يصحبه هؤلاء بلال وعمار وخباب وعبد الله بن مسعود وبعض الصحابة الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله الآية: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. والدعاء إذا أطلق أريد به نوعاه. ما نوع الدعاء يا أخوان؟ دعاء المسألة ودعاء ليش؟ دعاء المسألة دعاء يا رب اغفر لي ارحمني، ودعاء العبادة جميع العبادات دعاء يا أخوان، جميع العبادات دعاء. يصوم دعاء، تزكي دعاء، تحج دعاء. مو تكون هذه عبادة دعاء، لأن بعضها ليس فيه دعوة. يعني رأيت إنسانا يتصدق قلت ما شاء الله هذا دعا ربه، فيتساءل شخص كيف دعا ربه، يتبادر الأذهان أن الدعاء دعاء المسألة. صحيح، دعاء المسألة دعاء بلسان المقال، ودعاء العبادة دعاء بلسان الحال. يعني كأن هذا الإنسان الذي يتصدق والذي يصوم والذي وإن لم يدعو دعاء مسألة، لسان حاله يقول يا ربي أنا أفعل هذا أريد مغفرتك ورحمتك وجنتك. فلسان حاله أنه إيش يا إخوان؟ أنه سائل في الحقيقة. ولهذا بين نوعين علاقة، بينهما علاقة وثيقة. لا تطرد هؤلاء الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، أي أول النهار وآخره، سواء كان دعاء مسألة أو كان دعاء عبادة قصد به الصلوات فهي دعاء، وإن قصد به دعاء الله وتضرع عليه فهو دعاء. يريدون وجهه يبتغون وجه الله عز وجل مخلصين دعاءهم وعبادتهم لله عز وجل. ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، لا تتجاوزهم، ولا تعد عيناك عنهم إلى أحد من الناس كائنا من كان تريد زينة الحياة الدنيا. وفي آية أخرى قال تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء، فتطردهم فتكون من الظالمين. وفي الآية الحث على مجالسة الأخيار حتى ولو كانوا من أبسط الناس وأفقر الناس، فمجالستهم لا تجر لصاحبها إلا خيرا. والنهي عن مجالسة الأشرار، فمجالستهم لا ينال الإنسان منها خيرا بل هو على شر منه. وقد رأيتم كيف أن الكلب حصل له ما حصل بسبب الصحبة. كلب من الكلاب صحبهم فحصل له في الغار ما حصل له بسبب هذه الصحبة. فصاحب الأخيار أيها الشباب، اتركوا مصاحبة من لا خير فيهم، سواء كانت صحبة مباشرة كالصحبة التي تكون بين الناس أو صحبة عبر الأجهزة. اليوم قد يكون الواحد يا إخواني أصحاب في مشارق الأرض ومغاربها، لا يعرف دينهم ولا عقيدتهم ولا مآربهم ولا أغراضهم، تجده يدخل في لعبة يلعب معه ناس من أقصى المشرق وأقصى المغرب، والمجالسة يا إخواني تؤدي إلى المؤانسة، والمؤانسة تؤدي إلى التأثر، والله المستعان. فالواجب أن ينأى الإنسان بنفسه عن مثل هذه المجالس أيا كانت. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. لا تطع هذا الصنف من الناس، من جمع هاتين الخصلتين ولا قوة إلا بالله. أولا أغفل قلبه عن ذكر ربه، فقلبه غافل عن ذكر الله عز وجل. وإذا كان قلبه غافلا عن ذكر الله شغل بإيش يا إخوان؟ شغل بذكر غيره. ولهذا قال واتبع هواه، فهو يميل مع ما تشتهيه نفسه وما تهوى. وللنفس هوى، للنفس هوى يا إخوان. إذا أطاع الإنسان هواها عنصفت به ورمت به في كل اتجاه، وإذا هو لوى عنانها ونهاها عن هواها فهو على خير. وأما من خاف مقام ربه كملوا ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. اللهم اجعلنا منهم يا أرحم الراحمين. وكان أمره فرطا، كان أمره منفرطا ضائعا، أعماله ضائعة وأوقاته مهدرة، هو مفرط مهمل أضائع. وهذا تلحظه في كثير من الناس، يصبح ويمسي ويتبع هواه وما تشتهيه نفسه، ينام كيفما اتفق، يستيقظ كما اتفق، كيفما اتفق، يتبع أما يرى أن فيه راحته الزائلة الزائفة، ويرى أن راحة جسده هي أصل سعادته، فلا تراه يستفاد منه في أي فائدة. ولله در شاب عرف الحقوق التي له والتي عليه، وطبق وصية المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه: إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولزورك يعني ضيفك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق، كل هذه حقوق عليكم يا شباب. قالها النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر، عمره كم؟ 17 سنة، وكان يصوم النهار ويقوم الليل، وقد تزوج وأهمل زوجته فلا يبيت عندها، وقصته في الصحيح، وهو حديث جليل يجر بكل شاب أن يقرأه ويتأمله وينظر فيه. يعنيك تفي تربية، تربية، انظره وانظر شرحه وافهمه، في توجيه من النبي صلى الله عليه وسلم مباشر لكم أيها الشباب. فاعرفوا هذه الحقوق وأدوها تعيشوا براحة وسعادة وطمأنينة. نعم، وليست السعادة في اتباع الهوى وفي أن يكون وقت الإنسان منفرطا وعمله تائها ضائعا. نعم.
السلام عليكم. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا.
نعم، قال تعالى وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء. قل الحق يعني هذا الحق بان فليس به خفاء واتضح، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. قالوا فليكفر، قيل هذا الأمر للتهديد، كقوله تعالى اعملوا ما شئتم. قالوا ولا يمكن أن يخير الله الإنسان بين الإيمان وبين الكفر. وقيل بل الآية معناها بان الحق وظهر واتضح، فمن أراد سبيل النجاة فهذا طريقه فليؤمن، ومن أراد سبيل الهلاك فهذا طريقه فليكفر. وإذا اتضح الحق وبان فلا حاجة أن تكرهوا عليه أحدا، كما قال عز وجل: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. فإذا تبين الرشد من الغي لا تكرهوا عليه أحدا. فالرشيد الموفق المسدد يسلك طريق الرشاد، والتائه الضائع يسلك سبيل الزيغ والضلالة والغواية. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. بين الله سبحانه وتعالى حال أهل الإيمان وأهل الزيغ والكفر عياذا بالله. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ثم أبين العاقبة: إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. والمراد بالسرادق سورها عياذا بالله. فقد أحاط بهم سورها من كل مكان، وأطبقت عليهم وأوصدت، فلا مجال لأن يخرجوا منها، كما قال عز وجل: عليهم نار موصدة، يعني مغلقة ومطبقة، قد أغلقت أبوابها وأطبقت وأحاط بها سورها، فلا مجال أن يفروا ولا أن يخرجوا منها. وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، إذا استغاثوا وأرادوا أن يشربوا أغيثوا بماء كالمهل. ما هو المهل؟ يقول في كتب التفسير: دردي الزيت. ودردي الزيت يقول عاكروه، يعني زيت الزيتون، يعني العاكر منه، وما يكون في آخره هذا الماء يشبهه في لونه. وبعضهم يقول المهل هو الرصاص المذاب عياذا بالله. يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقة، إذا أدناه من فمه ليشرب، شوى وجهه وتساقط لحم وجهه عياذا بالله. وأما ما يفعل بجوفه وأمعائه فقد قال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، نعم، وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. يقطع أمعاء ويشوي الوجوه، هذا شرابهم. فطعامهم في النار الزقوم، إن شرة الزقوم طعام الأثيم، كالمهل يغلي في البطون كغلي الحم. وشرابهم عيانا بالله القيح والصديد. وما ظلمهم الله ولكن ظلموا أنفسهم. إنا أعتدنا للظالمين، فكان ظلمهم سببا فيما وردوا عليه من العذاب والنكال. بئس الشراب، هذا الشراب، وساءت النار مرتفقا يرتفق فيه. وبعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى حال أهل النار، ذكر بعد ذلك حال أهل الجنة. وهذا نهج في القرآن يتكرر، يذكر عز وجل أهل النار ثم أهل الجنة، ويذكر أهل الجنة ثم يذكر أهل النار، والمقصود من ذلك ما هو؟ ها يا إخوان، الترغيب والترهيب. حتى إذا مرت آيات الوعيد خاف المسلم، يا خاف وخشية، ثم تأتي آيات الجنة ترغيبا له فيرغب فيها ويحرص عليها. وهذا معنى كون هذا القرآن مثانيا، في قول ربكم عز وجل من يذكر الآية: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية، يعني تسنى فيه الأخبار والأحكام والوعد والوعيد وتكرر فيه. وهذه مسألة عجيبة في كتاب الله، أشار إليها الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله عند هذه الآية. وهي مسألة أن الله سبحانه وتعالى يكرر الأخبار والوعد والوعيد، فكم ذكرت الجنة وكم ذكرت النار وكم ذكرت قصص الأنبياء، ولا يكون في كتاب الله إحالات كثيرة، ما في إحالات، ربما تعد آيات أحيل فيها لآيات أخرى لأهميتها، وإلا فالأصل لا توجد إحالات في القرآن الكريم. وهذا يدل يا إخواني على بيانه وعلوه في الفصاحة والبلاغة. يأتي الكلام عن النار في هذه الآية، ثم يأتي في آيات أخرى بكلمات أخرى دون أن يكرر شيء. يأتي في هذا المقام مفصلا، وفي مقام آخر يأتي ماذا؟ يأتي مجمل. يقول الشيخ عبد الرحمن: وقد سلكت هذه الطريقة في هذا التفسير، في تفسير رحمه الله ما فيه حالات، يتكلم عن الجنة في مكان، ثم يتكلم عنها في مكان ثاني وثالث ورابع، دون أن يقول قد بسطت الكلام عنها فيما تقدم، ما أغنى عن إعادته. لا، هو ذكر هذا، وذكر أنه أخذ هذا المنهج من كتاب الله عز وجل، فقال عز وجل: نعم،
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا.
قال عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. حكم الله تعالى لهؤلاء الذين آمنوا بالله عز وجل وصدقوا إيمانهم بأن عملوا الصالحات أنه تعالى لا يضيع أجرهم، لكنه عز وجل لم يقل لا نضيع أجرهم، وإنما قال لا نضيع أجر من أحسن عمله. وهذه مسألة من قواعد التفسير يذكرونها، أن الظاهرة يقوم مقام ماذا؟ مقام المضمر. يعني في كثير من الآيات لو سكتها بالضمير لكان الكلام بينا واضحا، مع ذلك يأتي الله تعالى باسم ظاهر في مكان هذا الضمير الذي يستقيم الكلام لو جاء به، فما الفائدة من ذلك؟ اقرأوا مثلا تقريب مسألة قول الله عز وجل: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله. طيب لو كانت الآية لو قال الشخص بالمعنى فلعنة الله عليهم، يستقيم الكلام ولا ما يستقيم؟ يستقيم، لكنه عز وجل هنا أقام الظاهر مقام المضمر لفوائد، منها التعليل. لماذا لعنهم الله؟ لأنهم كافرون. ثانيا التعميم، يعني أن الحكم يشملهم ويشمل ماذا؟ ويشمل غيرهم. لو قال فلعنة الله عليهم كان الحكم خاصا بهم. الثالث وصفهم بهذا الوصف أنهم كافرون، ولهذا استحقوا اللعنة من الله عز وجل. فهذه ثلاث فوائد تستفاد من إقامة الظاهر مقام المضمر، وهو في القرآن في مواضع عديدة. ما هي يا إخوان؟ التعليل والتعميم والوصف. انظر الآية هذه: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. ما قال أجرهم؟ أولا لتعميم حتى يشمل المعنيين المخاطبين وكل من دخل في هذا الوصف. ثم تعليله أيضا هذا الأمر وأن الله عز وجل إنما جازاهم بهذا الأجر بسبب أنهم أحسنوا العمل، وهذا يدل كما مر بنا على أن إحسان العمل وإتقانه مطلوب، وأن ليس المقصود الكم، ليس المقصود الكم، كم فعلت كم صليت كم قرأت كم كذا كم كذا، وهذا وإن كانت النفوس تميل إليه وربما يستحسنه بعض الناس، لكن لا شك أن إتقان العمل وإحسانه عظيم ونفعه على القلب كبير. أين مر علينا هذا؟ إنا جعلنا مع الأرض زينة لها لنبلوهم نعم أيهم أحسن عملا. أولئك لهم جنات عدن، ذكر الله سبحانه وتعالى ما أعد لهم من نعيم الجنات، فذكر أن لهم جنات عدن، والجنة سميت جنة لأنها تجن من كان فيها. وما معنى تجن؟ تخفيه لكثرة أشجارها تخفي من يكون فيها، فقيل عنها جنة. ومعنى عدن يعني إقامة دائمة ومكث دائم لا يزول ولا يحول، بل لا يبغون عن الجنة حولا كما قال عز وجل في آخر السور، وإنما لا يبغون عنها حولا لأنهم لن يجدوا ماذا يا أخوان؟ مكانا أحسن منها. الإنسان في الدنيا يسكن بيت وبيت جديد وما شاء الله سنة سنتين 15 20، وبعدها يتقادم البيت ويصبح قديما فيبتغي الحول عنه ليتحول إلى ما هو أحسن عنه منه. أما الجنة فأهلها في نعيم دائم لا يبغون تغيره ولا تحوله، تجري من تحتهم الأنهار يعني من تحت أشجارهم وبساتينهم تجري الأنهار سارحة. وهذه الأنهار ذكرها ربنا في آية، ما هي؟ مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، ولا أنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات، يحلون فيها من أساور من ذهب يحلون. وقال يحلون، وهذا دليل على أن الحلية للرجال ولمن ما أيضا للنساء، ليست للنساء كما هو حال أهل الدنيا. وفي الحديث تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ، نعم حيث يبلغ الوضوء. يحلون فيها من أساور من ذهب، بعدها يحلون فيها من أساور من ذهب، من ذهب من هنا بيانية يعني أن الأساور يحلونها من ذهب، وربما حلي بعضهم أساور من ماذا يا إخوان؟ من فضة. والجنة درجات، ويتفاوت الناس في منازلهم بتفاوت أعمالهم التي يعملها في الدنيا بعد رحمة رب العالمين، فمنهم السابقون ولهم من الجنات أعلاها، والسابقون السابقون أي السابقون إلى الأعمال الصالحات في الدنيا هم السابقون إلى أعلى درجات في الجنة، نسأل الله الكريم من فضله. ومنهم أصحاب اليمين وهم في خير لا شك، لكنهم لا شك أقل من سابقيهم. وفي الحديث جنتان نعم من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وأن ينظروا إلى الرب عز وجل إلا رداء الكبرياء على وجهه سبحانه وبحمده. والآيات في هذا كثيرة، ولمن خاف مقام ربه جنتان، ثم قال بعده ومن دونهما جنتان، ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق، ثيابهم من السندس والإستبرق، والسندس مش الفرق بينهم يا إخوان، يمر كثير هذا، السندس يقولون ما رق من الحرير والاستبرق ما غلظ منه، قيل وله بريق لهذا سمي استبرق، مع أنه في الدنيا لا يجوز لهم لبس الحرير بالنسبة للرجال، ومن لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، لكنهم في الآخرة يلبسون ثياما من سندس ويستبرق. قال يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا. قالوا اللون الأخضر لون يعني حسن في منظره ومريح للناظر أيضا، وتلك معان. أما الكيفيات يا إخوان فالله أعلم بها. ولهذا يقول العباس ما في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء فقط، يعني هذا ماء وهذا لبن وهذا سندس وهذا حرير وهذا ذهب وهذا، هذه أسماء فقط، أما الكفيات فلا يعلمها إلا الله عز وجل. أعددت لعبادي المتقين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلبي بشر، اقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم. ولاحظوا التدرج يا إخوان، ترى هذا التدرج موجود في كتاب الله عز وجل وفي السنة أيضا، ما لا عين رأت وفوقها ما لا أذن، لأن الأذن قد تسمع شيئا لا تراه، وفوق الأذن ولا خطر على قلب بشر، لأنه يخطر على القلوب أشياء ما رأتها العين ولا سمعتها الأذان. فحقائق الجنة لا يعلمها إلا الله عز وجل، والمسلم ينبغي له أن يدعو ربه ويسأله الجنة في كل وقت وحين. قال رجل يا رسول الله إني لا أحسن دندنتك ودندنة معاذ، ولكني أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار. قال حولها ندندن، حول الجنة ندندن بسؤالها والنار بالتعوذ منها. فينبغي الإنسان دائما أن يسأل ربه لنفسه ولوالديه ولإخوانه المسلمين أن يكون من أهل الجنة، وليعظم الرغبة، فإن الله لا مكره له، يسأل ربه جنة الفردوس. نسأل الله الكريم وفضله، نعم الثواب وحسنت مرتفقة، نعم الثواب. وتأملوا يا إخوان، هنا قال وحسنت، وقبلها قال وساءت مرتفقة عياذا بالله. هذه حسنت مرتفقة يرتفق المسلم به. قال متكئين فيها على الأرائك، والاتكاء معناه الجلوس براحة، قيل يتكاء في معنى الاضطجاع، وقيل فيه معنى التربع، وفي الحديث لا أكل متكئا. والأرائك جمع أريكة، وهي السرر تحت الحجال، هكذا في كتب التفسير. فما هي الحجال؟ الحجال جمع حجلة، قيل والحجلة كالخيمة تكون فوق السرير مزينة بأحسن وأجمل زينة، نعم الثواب فضل ربنا وجوده وكرمه، وحسنت الجنة لعباد الله المؤمنين مرتفقا. اللهم اجعلنا من أهل الجنة يا أرحم الراحمين، ووالدينا ووالديهم والحاضرين وإخواننا المسلمين أجمعين.